الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي شيئا من أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها الشجاعة. نعم، ومنها كذلك الرفق واللين وعدم الفحش ولا الصخب في الأسواق، وأخذنا أيضا العفو وغيرها من هذه الأخلاق الفاضلة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه. والمزاح مما ينبسط له الناس، فهو من جميل الأخلاق إذا كان باعتدال وعدم إكثار. فكان من خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المزاح مع أصحابه. وذكر المعلق بعض الأحاديث التي يمازح فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ونذكر غيرها إن شاء الله. مما ذكره المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال في الحاشية تحت، قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. رواه الترمذي في سننه وقال هذا حديث حسن صحيح. والحديث صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في كتابه صحيح الترمذي. فقوله هنا إنك تداعبنا يعني تمازحنا، تداعبنا أي تمازحنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا. وهذا استدل به العلماء أن المزاح لا يكون بالكذب، ما هو تقول هذا إلا مزاح تكذب أو تروع أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم كما صح عنه عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع أخاه المسلم، يعني يخوفه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا في جده وفي مزاحه عليه الصلاة والسلام. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال إن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى استحمل رسول الله يعني سأله أن يحمله أو أن يجعله على دابة، يعني قال يا رسول الله احملني على الدابة، تمام، يعني على الجمل على البعير. أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني حاملك على ولد الناقة. شوف هذا ممازحة، يعني ما قال له سأحملك على البعير، وإنما قال له على ولد الناقة. فاستغرب هذا الرجل وقال: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ وظن ولد الناقة يعني المولود الصغير، ما المولود الصغير. فقال هذا الرجل: يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق هكذا ضبطها. وهل تلد الإبل إلا النوق، بمعنى أن الإبل مهما كبر فهو ولد إيش؟ ولد الناقة. من الذي أتى به؟ ها؟ من الذي أتى بالجمل الكبير؟ الناقة. طيب، وكلنا نقول مثلا للإنسان وهل أنت إلا ولد المرأة، المرأة التي ولدتك، صح؟ وهكذا أي بعير من الذي ولدته؟ الناقة، وهي الأنثى. طيب، فهذا من الممازحة، من ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، وهل تلد الإبل إلا النوق. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي، في صحيح الترمذي. كذلك من النماذج التي جاءت في ممازحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية، يعني يسكن في البوادي التي هي خارج المدينة، خارج المدينة، مثل ما تقول اليوم مثلا في عرف أو في البرح أو في شيء من هذه البوادي التي هي خارج المدينة. فكان هذا الرجل من أهل البادية، كان اسمه زاهرا، اسمه زاهر. قال وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا ذميما، يعني قبيح الصورة لكنه مليح السيرة، يعني أخلاقه ودينه دين طيب، لكن صورته فيها شيء من الذمامة وعدم الحسن والجمال. فكان رجلا ذميما. قال فأتاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبيع متاعه، يعني معه شيء من المتاع من البضاعة يبيعها في السوق. قال فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم واحتضن زاهر هذا من خلفه وهو لا يبصره، لا يدري من هو هذا الذي يعني قبض عليه، لا يدري من هو هذا الذي قبض عليه. فقال هذا الرجل من هذا؟ قال من هذا؟ أرسلني، يعني فكني، من هذا الذي أمسكني يمازحني؟ فكني أرسلني. قال فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني الشاهد أول شيء أو معنى هذا أن هذا الرجل لما عرف أن الذي مسكه هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يألو، ومعنى لم يألو يعني لم يقصر في يعني ماذا إرادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يفكه، ما اهتم بهذا، لا يألو يعني لم لا يهتم بذلك. طيب، فأحب أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمر في هذه القبضة لما فيه من لصق صدر النبي صلى الله عليه وعليه وسلم بظهر هذا الرجل، بظهر هذا الرجل، نعم. فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد، باب الممازحة، من يشتري هذا العبد؟ فقال هذا الرجل زاهر يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا، إذا كنت عبد ويراد بيعي من سيشتريني وأنا ماذا؟ ذميم الخلقة، كاسد، يعني ما سآتي بثمن، ما سآتي بثمن. فقال له إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد، أو قال أنت عند الله غال، أنت عند الله غال. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والإمام البغوي وصححه العلامة الألباني، فهو حديث صحيح وفيه ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، يمسك هذا الرجل من الخلف وهو رسول الله من باب الملاطفة والممازحة، فهذا لا بأس به. أحيانا يأتي واحد مثلا ويجد أخاه يعني في مكان فيمسك رأسه حتى لا يراه، هذا من باب الممازحة، من باب الممازحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يمازح أصحابه عليه الصلاة والسلام. وهكذا رأينا من علمائنا، الشيخ مقبل رحمه الله كان مشهورا بالممازحة، كان يمازح طلابه رحمه الله تعالى. فكان مثلا أحيانا يأتي الدرس يقول عندي سؤال، إيش هذا السؤال؟ ماذا تعرفون عن أبي عبد الرحمن الهمداني؟ كل طالب يقول من هو هذا أبو عبد الرحمن الهمداني؟ من هو هذا؟ عندك يا فلان؟ يقول والله الله أعلم، والشيخ يضحك يضحك. ثم آخر شيء يقول ما عرفتموه؟ قالوا لا يا شيخ، من هو هذا أبو عبد الرحمن؟ قال لهم أنا أبو عبد الرحمن الهمداني، يعني نفسه لأنه من قبيلة همدان وكنيته أبو عبد الرحمن. فكان يمازح طلابه ويضحك، وأحيانا يدخل إلى الدرس فيسأل ثلاثة مع بعض عن راوي، إيش اسم هذا الراوي؟ يقول الله أعلم. إيش اسم هذا الراوي؟ يقول الله أعلم. إيش اسم هذا الراوي؟ يقول الله أعلم. فيقول هذه سلسلة الضعفاء، هذه سلسلة الضعفاء، ويضحك رحمه الله تعالى. وكثير ما يأتي بمثل هذه الأشياء، يسأل طالب مبتدئ يقول له عبد الله بن أحمد ما اسم أبيه؟ هذاك يرتعد ويخاف، عبد الله بن أحمد ما اسم أبيه؟ ويضحك الشيخ والله الله أعلم، ما أدري من هو اسم أبيه. من اسم أبيه؟ عبد الله بن أحمد، ما تدري؟ هكذا. إيش اسمه؟ عبد الله بن أحمد، ما اسم أبيه؟ أحمد، اسم أبيه أحمد، عبد الله بن أحمد. تمام. هكذا الشيخ كان يمازح كثيرا، يمازح الطلاب، وله في ذلك يعني أشياء كثيرة رحمه الله تعالى. فالممازحة ليست يعني من الأمور التي يعني تنقص من العالم أو طالب العلم، لكن كما قلنا تكون بحق ولا يتوسع فيها ويكثر منها الإنسان، لا يكثر منها. كذلك مما جاء في ممازحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الحديث حسنه الألباني الذي سيأتي معنا بشواهده في غاية المرام. هذا الحديث جاء عن الحسن مرسلا، لكن جاء له شاهد آخر، فالشيخ الألباني رقاه إلى درجة الحسن. أن عجوز أتت النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت عجوز، امرأة عجوز، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي، هذه المرأة ولت تبكي، كيف أني عجوز وما سأدخل الجنة؟ فذهبت وولت وهي تبكي. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فظنت هذه المرأة أن لا تدخل الجنة مطلقا، وإنما مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدخل وهي عجوز، لأن المرأة في الجنة تكون على أحسن سن، تكون عليه الشابة لهذه الآية إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، الأتراب يعني الصغيرات، الصغيرات. نعم. فهذا أيضا مما ورد في ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، فهذا من خلقه عليه الصلاة والسلام، فلا غضاضة ولا نقص في من يستخدم ذلك المزاح أحيانا مع طلابه، مع أهله، مع أولاده، مع إخوانه، فلا بأس بذلك. فهذا من حسن العشرة مع الناس، ومما يدخل السرور وكذلك المرح مع الناس. قال: ويخالطهم ويحادثهم، أي لم يعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولم يترفع عليهم، وهذا من تواضعه. هذه كلها العبارات تدل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان كالواحد منهم يخالطهم ويحادثهم ويجلس في مجالسهم، يجلس عليه الصلاة والسلام في مجالسهم. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني، أنه قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، يعني عند أصحابه ووسط أصحابه. قال: فيجيء الغريب، إنسان غريب ليس من أهل البلد، فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، يعني ما يميزه، ما كان يتميز النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه بشيء، لا بجبة ولا ماذا شيء يتميز به عن أصحابه، كواحد منهم يجلس مجلسهم ويتحدث معهم ويخالطهم وهكذا. نعم، وهكذا هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم تواضع. الشيخ مقبل كذلك ما يتميز بشيء عن طلابه، يخرج بالقميص العادي مثل هذا، أحيانا يلبس الجبة، أحيانا، والغالب يخرج هكذا كواحد من الطلاب، وبنيته ضعيفة. حتى جاء واحد يعني زائر، فجاء بعدما انتهى الدرس والشيخ خارج من المسجد مع بعض الطلاب، فجاء هذا الشخص ويقول للطلاب: أين الشيخ مقبل؟ والشيخ بجانبه، فنظر إليه الشيخ وضحك، نظر إليه الشيخ وضحك، لأن الشيخ ما يتميز بشيء مثل طلابه، وهذا من تواضع أهل العلم، من تواضع أهل العلم، ما تميز الشيخ إلا إذا تكلم أو إذا جلس على كرسي التدريس، أما إذا كان بين الناس فهو كواحد منهم، لا يتميز عنهم بشيء، لا يتميز عنهم بشيء. فهذا معنى قوله: ويخالطهم ويحادثهم. قال: ويداعب صبيانهم، يعني يلاعب الصبيان، وهذا من تواضعه، الصغار، ما يقول هؤلاء صغار، لا، كان يداعبهم ويمازحهم عليه الصلاة والسلام. وذكر هنا المعلق حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن أنس رضي الله تعالى عنه: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى إن كان ليقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والحديث هذا قال رواه الترمذي وهو في الصحيحين، في صحيح البخاري وصحيح مسلم. فقوله لا يخالطنا فيه شاهد على ما تقدم في قوله ويخالطهم ويحادثهم، ومن مخالطته لأصحابه حتى الصغار، كان يخالطهم وكان يمازحهم. ومن هؤلاء هذا الصغير أخو أنس ويكنى بأبي عمير، وجاءت في بعض الروايات وكان صغيرا، يعني ولد صغير، كان ولد صغير. وهنا قال لي كان لي لأخ لي صغير، لأخ لي صغير. وهذا الغلام كان معه طائر، النغير هو طائر، اسمه طائر، طيب يلعب به، فمات عليه هذا الطائر، مات الطائر، فحزن هذا الصبي. وهذا أمر معروف، الصبي إذا معه شيء يلعب به ثم تعطل أو مات أو سرق أو نحو ذلك يبكي ويحزن على هذا الشيء لأنه كان يلتهي به. فحزن هذا الطفل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه السرور وأن يمازحه، فمر عليه وقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يمازحه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدري أن هذا النغير قد مات، لكن من باب ماذا؟ الممازحة. فأتى بهذا السجع: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ فهذا الحديث أيضا من هذا الباب. فكان يداعب صبيانهم، يداعب صبيانهم ويمازحهم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ويضعهم في حجره، وربما در الصبي في حجره فلا يعنف. وقوله ويضعهم في حجره يعني يحملهم ويضعهم في حجره بين رجليه وصدره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وردت بهذا أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة في ذلك، نذكر منها ما جاء من حديث يوسف ابن عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام معروف صحابي جليل، نعم، فهذا ابنه يوسف ابن سلام، قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني. وهكذا أحاديث كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع هؤلاء في حجره، وربما بعضهم بال في ثوبه، وهذا معنى قوله ربما در الصبي، يعني در بالبول، معناه بال في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فلا يعنف، يعني ما يقول خذوا هذا الصبي نجس ثيابي خلاص أنا ما سأخذه مرة أخرى، ربما بعضنا هكذا يتضجر، ها يقول لأمه هذا ولدك نجس نجسني وكذا ويصيح، هو صبي صغير ما يدرك هذه الأشياء. فمن خلق النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الصبي ولربما بال في حجره. ومما يدل على ذلك حديث أم الفضل رضي الله عنها قالت: بال الحسن بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، الغلام، نعم. فالشاهد من هذا أنه بال في ثوبه. والحديث رواه أبو داود، وهو حديث كذلك صحيح، وهو حديث صحيح. والأحاديث في هذا كثير، فإن الصحابة كانوا يأتون بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء البركة، فبعضهم يحنك له بريقه، بريق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كذلك يدعو له ويمسح عليه، فهذا كله يدل على حسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام وعلى تواضعه. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة الحر والعبد والغني والفقير. وهذا أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. أي واحد يدعوه ما يترفع، يقول هذا إيش سيقدم لي، هذا فقير، هذا لا وجاهة عنده، لا، يستجيب لأي دعوة ولو كانت من فقير، ولو كانت من مملوك، يعني ليس بحر، مملوك يدعوه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستجيب لذلك. وذكر هنا المعلق حديث أنس الذي يدل على ذلك، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار العرجي، العرجي بمعنى الذي لا سرج عليه كما مر معنا، وهذا من تواضعه كما مر معنا لما أخذ فرس أبي طلحة لما سمع أهل المدينة الصوت، فهذا من تواضعه، ويجيب دعوة المملوك، يجيب دعوة المملوك يعني العبد، وينام على الأرض، وهذا من تواضعه، ويجلس على الأرض ما يترفع على أصحابه، ويأكل على الأرض ويقول لو دعيت إلى كراع جئت، وفي لفظ لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت. الحديث رواه البغوي في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، صححه العلامة الألباني في الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقوله في هذا الحديث لو دعيت إلى كراع، لماذا خص الذكر بالكراع هنا؟ لأن الكراع قالوا هو قوائم الحيوان وأطرافه مما دون الركبة. إيش في هذا؟ إيش في شيء لحم، في شيء يعني ما يكون تحت الركبة، هذا من الساق النحيف ومن الظفر وما تحت، هذا يسمى الكراع، نحن نسميه إيش، كراعين، هكذا يسموه عندنا كراعين. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو واحد دعاني ومعه الكراع هذا يقدمه لي، قال لا أجبت، يعني ذهبت وأكلت معه، ما قال والله إيش هذا، إيش من ضيافة هذا، ما حصلت الكراعين هذا تقدمها لي، لا، من تواضعه عليه الصلاة والسلام كان يعني يجيب أو سيجيب لو دعي إلى هذا. وأما الذراع فهو معروف أعلى الشاه ومبدأ الشاه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه لما يكون فيه من اللذة ومن كذلك طيب اللحم، ومن طيب اللحم، فهذا يسمى الذراع. نعم، وهذا كما قلنا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. قال ويعود المريض في أقصى المدينة. أورد هنا حديث لكن ضعفه العلامة الألباني كما في ضعيف الترمذي، وهو عن أنس رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، لكن لبعض ألفاظه شواهد. وعيادة المريض النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد بعض أصحابه، عاد سعد بن معاذ لما مرض، وعاد غيرهم من الصحابة، بل عاد اليهودي الذي مرض ودعاه إلى الإسلام، فهذا شيء معلوم عنه عليه الصلاة والسلام. وقوله يقبل عذر المعتذر، ويقبل عذر المعتذر، يعني إنسان يخطأ فيأتي ويعتذر له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عذره. ويستشهد لذلك ما وقع من حاطب ابن أبي بلتعة لما كتب كتابا لأهل مكة، فأخبر ربنا عز وجل نبيه بذلك، أرسله مع تلك المرأة فوضعتها في قرونها، أي في ضفائرها، فأرسل عليا وبعض الصحابة حتى استخرجوا منها هذا الكتاب. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم استدعى حاطب، فاعتذر له حاطب أن يعني ليست له هناك ما يحميه، ليست له قرابة يريد له يد عند هؤلاء وكذا، المهم ذكر شيء من العذر. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عذره. نعم، قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عذره، وهذا كثير في السنة النبوية. فالإنسان إذا اعتذر إليه أخوه والإنسان عرضة للخطأ يغضب وكذلك يزل، ويعني تأتيه أحوال ربما ما يحسن التصرف في بعض الأمور، فقد تقع منه الأخطاء. فإذا اعترف بخطئه واعتذر لك، فمن شيم الكرام قبول الاعتذار، من شيم وأخلاق الكرام قبول الاعتذار، فتقبل منه عذره ولا تعنف ولا ترد هذا الاعتذار. وهذا ما كان عليه الصحابة كما مر معنا في اعتذار أبي بكر، أو مر معنا في دروس أخرى للصحابة لعلي أغضبتكم، وغيرها من تلك الأحوادث والأشياء التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه الأشياء التي ذكرت من ممازحة أصحابه ومخالطتهم ومداعبة صبيانهم وأخذ الصبيان في حجره وقبول دعوة العبد والغني والفقير وعيادة المريض وقبول العذر، هذا كله يذكر في باب تواضعه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غاية في التواضع مع ما أكرم به من المنزلة العالية، من النبوة، من الرسالة، من نزول القرآن، من كذلك النسب، وهو من أفضل الناس نسبا، من يعني حسن الخلقة وغيرها من الأشياء، ومع هذا كان عليه الصلاة والسلام غاية في التواضع. وقد أخذنا شيئا من ذلك، ونأخذ أشياء أخرى كذلك من تواضعه عليه الصلاة والسلام حتى نقتدي به صلى الله عليه وسلم. فمما جاء أيضا في تواضعه ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، أريد أن أكلمك في حاجة. فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. متفق عليه. يعني من تواضعه عليه الصلاة والسلام سيجلس معها في أي مكان، ولو في الشارع ولو في الطريق ولو في أي مكان هي تحدده وهي تختاره. ما قال تعالي البيت أو تعالي يعني المسجد أو في وقت كذا، أو وإنما في أي مكان. ما كان له بواب عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث المرأة التي كانت عند القبر وهي يعني تبكي على ولد لها، صبي لها مات، فقال لا اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فعلمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت إليه، فجاء في الحديث أنها لم تجد على بابه بواب، لم تجد بواب، وإنما من جاء دخل. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عن أنس، وهذا مما يدل على تواضعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. الشعير معروف، وهو كان طعام الصحابة رضي الله تعالى عنهم آنذاك، نعم، وهو من الدقيق. وأما الإهالة فهو كل دهن يؤدم به، كل دهن يجعل يعني كما يقال عندنا خصار للخبز أو نحوه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى إهالة. أو بعضهم قال هو الدهن الدسم الذي فيه شيء من الدسم الجامد. وأما السنخة وهو وجه الشاهد، قالوا هي الدهن المتغير الرائحة من طول المكث، المتغير الرائحة من طول المكث. فانظر، دهن سنخة أي متغير الرائحة من طول المكث. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب ويأكل من هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه، يعني يخيط ثوبه، طيب، ويحلب شاته، عنده شاة يحلبها، ويخدم نفسه، وفي لفظ كذلك يخصف نعله، يخصف نعله. سبحان الله، نبي من أنبياء الله، بل خير الأنبياء، وهو يزاول هذه الأعمال التي لربما يستأنف عن فعلها بعض الناس. يحلب الشاة ثوب يحتاج خياطة يخيطه، نعل يحتاج إلى إصلاح يصلحه، يخدم نفسه، بل يخدم أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، شيء يحتاج الأهل يفعل معهم في المطبخ، في الثياب، في شيء، هذا من حسن أخلاقه ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام. كذلك مما جاء في تواضعه عليه الصلاة والسلام حديث أنس، انظر كل هذه الأحاديث يرويها لنا أنس، لأنه كما قلنا كان ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحدثنا عن الأشياء التي كان يزاولها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا حديث أنس أيضا رضي الله عنه قال أنه مر على صبيان، أنس بن مالك مر على صبيان فسلم عليهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطفال صغار، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، اتفق عليه. فهذا أيضا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا مما يعلم الأولاد السلام. أحيانا تسلم على الأولاد وتعودهم على هذا، تنسي في يوم من الأيام تمشي وما تسلم، فإذا بالطفل يقول لك السلام عليكم، يستغرب، يقول السلام عليكم، هذا شيء طيب، يتعلم الطفل على السلام. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إيش هؤلاء أطفال، ما يستحقون السلام، لا، يسلم على الصغير وعلى الكبير وعلى الحر وعلى العبد، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في تواضعه صلى الله عليه وسلم أيضا حديث أنس رضي الله عنه أنه قال إن كانت الأمة، الأمة يعني البنت الصغيرة، الأمة البنت الصغيرة، قال إن كانت الأمة من إماء المدينة، يعني من البنات الصغار من بنات المدينة، لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، تأخذ بيده، طيب، طفلة صغيرة لعل تريد ينظر شيء أو تريد أن تذهب به مكان، تأخذ بيده يذهب معها، ما يقول إيش تريدي أنا مشغول، أنا معي أشياء مهمة، أنا كذا، يمشي معها عليه الصلاة والسلام حيثما ذهبت به. وهذا يذكره الصحابة في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كما تقدم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، فقد تقدم معنا حديث أم الفضل، وجاء كذلك من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها قالت أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأجلسه في حجره فبال على ثوبه. إيش فعل بعد ما بال على ثوبه؟ هل غضب؟ هل صاح؟ هل رمى به؟ أبدا. ماذا فعل؟ قال فدعا بما فنضحه على ثوبه ولم يغسله، متفق عليه، دعا بما، هاتوا ماء، رش هذا، لأن الغلام الذي لم يأكل ولم يكن الأكل وجبة رسمية له، فهذا يرش البول لا يغسل، يكفي الرش في تطهيره، يكفي الرش في تطهيره. فانظر، كان يجعل الأطفال في حجره، ولما يبول الطفل لا يعنف ولا كذلك يرمي به، وإنما ينضح الماء وانتهى الأمر. وهكذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبي فدعا بماء فأتبعه إياه، وهذه رواية مسلم، والأحاديث في هذا كثيرة. فينبغي للمسلم أن يقتدي بنبيه في التواضع، تواضع مع إخوانه، وإن أعطي علما كثيرا وإن أعطي مالا كثيرا يتواضع لإخوانه وكذلك لأهله، يكون في خدمة أهله، هذا من تواضعه. يكون كذلك لينا هينا مع زوجته، مع أرحامه، مع إخوانه، هذا كله من أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا عز وجل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاليوم إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في دروس قادمة. إلى هنا، والله تعالى أعلم.